أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد، وعلى آله الأطهار الخلفاء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في القسم الثالث من استصحاب الكلي وصل بنا الكلام إلى الصورة الرابعة التي ارتضاها الأعلام، وهي ما لو كان اختلاف في المرتبة على كل أمثلة في الصغريات والتطبيقات كثيرة، مثل قضية وحدة دم الحيض، بقاء أو استحاضة الكثيرة أو المتوسطة أو غيرها، أو اليوم أي على حال بلحاظ مراتب الزمانية فيه، أو الشهر أو غيره. فتقريب الأعلام لجريان الاستصحاب في القسم الثالث الكلي الصورة الرابعة أنه بالدقة العقلية، وإن كان كل مرتبة هي وجود مختلف مغاير، فلا تختلف بالدقة العقلية عن الصور الثلاث، ومن قبيل الصورة الثانية أو الثالثة مثلاً، زوال فرد مصاحبا لمجيء فرد بعده. هذا صحيح، لكن بالنظر العرفي وهو المدار والوجود العرفي والإدراك العرفي يعد هذا وجود واحد وهو المدار، يعني حتى في الدقة العرفية ما يعتبروه فردين أو متغايرين متباينين، وهذا بهالمقدار كافي. طبعا هذا بحث العرف عندما يتخالف مع الدقة العقلية، بحث أيضا من أصول القانون، ما هي العلاقة بين نظر العرف ونظر العقل الدقة العقلية في الموضوعات، طبعا في بحث الموضوعات بحث طويل عريض الآن لسنا نريد نخوض فيه، ولكن ليه ضوابط ليه موازين. إجمالا هنا قدم الأعلام إذن النظر العرفي على النظر الدقي العقلي، فبالتالي نحرز موضوع ومصداق الاستصحاب. هناك بيان، لكن هذا يرتبط إذن بماذا؟ بتحكيم النظر العرفي على الدقة العقلية. متى يؤخذ بالدقة العقلية ولا يعول على نظر العرف؟ متى العكس يعول على نظر العرف دون الدقة المدققة العقلية؟ هذا بحث على كل، في الموضوعات شكل، في غير الموضوعات، في الأحكام، في القضايا الشرعية، هذا بحث طويل الذيل ولم يعني يجمعه الأعلام في مكان واحد، وربما أشرنا له في مواضع. على كل المهم، إذا جت مناسبة أخرى أوسع من هذا قد نتعرض لها مرة أخرى أو بتوسع. إجمالا هذا تقريب الأعلام. السيد الخوي عنده تقريب بعد آخر، قال لا، حتى بالدقة العقلية الوحدة محفوظة، لأن هذا دعوة التعدد بالدقة العقلية في الحقيقة مبنية على أصالة الماهية، لأن المرتبة من كل من الوجود عبارة عن حد ماهوي، حد ماهوي، اختلاف المراتب اختلاف حدود الماهيات. أما بناء على أصالة الوجود لون واحد، إلا أن هذا الوجود للون الواحد تحرك في مراتب حدود ماهوية مختلفة، شبيه الحركة الجوهرية مثلا. على كل وجود واحد يتحرك ضمن حدود جوهرية مختلفة، بدعة نطفة علاقة كذا. هذا حتى بالدقة العقلية بناء على أصالة الوجود هو وجود واحد. نعم حدود الماهوية المراتب اختلفت، لا أن الواقعية اختلفت. فهذا بيان تكميلي من السيد الخوي رحمة الله عليه على أن هنا المقام أيضا وحدة واقعية بالدقة العقلية أيضا محفوظة. الذي تغير هو حدود الماهوية. فإذا الوحدة محفوظة، الكل محفوظ والمجرى. طبعا يعني سيما لما مر بنا الآن قبل قليل أن متى يعول على الدقة العقلية ومتى يعول على الدقة العرفية. تارة الدقة العقلية مبنية على مباني نظرية، تحكيمها على الدقة العرفية على النظر العرفي مشكل. مثلا في فرق بين الدقة العقلية المبدهة وبين الدقة العقلية المبنية على النظريات الأصوات المعية وأصوات الوجود مثلا قبيل. وإن كان الأعلام من باب مثال أذكر لكم في باب اجتماع الأمر والنهي كثير التزموا أنه ليس من مصادق امتناع اجتماع الأمر والنهي، في مصادق كان يحسبها أجيال عديدة من الفقهاء أنها من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي، لكن أتت أجيال أخرى من الفقهاء بنظر فلسفي متطور، يعني الفلسفة تتطور، فرأوا أنه لا، هاي المصادق اللي كانوا يحسبونها أنها من باب اجتماع الأمر والنهي أصلا مو اجتماع الأمر والنهي وإنما تزاحم. مثل الموارد خوب دقية، بعد دقة عقلية حكمت على النظر العرفي، نشوف عكس ما نحن فيه، مع أنها دقة عقلية هم نظرية وليست دقة عقلية بديهية. هذا البحث على كل متراميد الديل، أن متى يحكم النظر العرفي متى يحكم طويل الديل، شنو ضوابطه شنو تفاصيله، الآن لسنا في صدد الخوض فيه. دعونا إجمالا التفتوا إلى أن هذا من المباحث الحساسة جدا، وهو يرتبط ببحث ثبوتي لا إثباتي، لا دلالة الدليل التصورية أو التصديقية الحجج، بل هو بحث ثبوتي. ونكتة مهمة يحل به كثير من إشكالات في الفقه أو في الأصول أو شبهات عقائدية وكذا، يمكن حلحلتها بهالبحث. في خاتمة العقل العملي أشرنا إلى شيء من هذا المبحث، الارتباط بين التقنية العقلائي، الاعتبار العقلائي والاعتبار العقلي، يعني يمكن الأخوان يراجعون. العلامة الطبطبائي أيضا عنده رسالة في الاعتباريات، وهي خلاصة كلام النائيني والأصفهاني. على أي حال هذا تكميل السيد الخوي. الفاض إذن خلصنا إلى أن الاستصحاب الكلي القسم الثالث في الصورة الرابعة من القسم الثالث يجري بلا ستوجيه تخريجه بين الأعلام مختلفة، صحيح النتيجة واحدة لكن الوجوه التي يعتمدها الأعلام مختلفة، صحيح. وهذه نكتة مهمة، قد يكون الأعلام في وفاق في النتيجة لكنهم يختلفون في مدرك النتيجة، وهذا هم لازم واحد يلتفت إليه. بعد ذلك الفاضل التني ذكر مثالا لاستصحاب الكلي القسم الثالث. هذا المثال هو اللحم لا القسم الثالث، الصورة الرابعة القسم الثالث، احنا كنا لازلنا في القسم الثالث. الصورة الرابعة من القسم الثالث، رباعي القسم الثالث، رباعي الصور. نعم. فالفاضل التني رحمة الله عليه في الوافية كتاب قيم في كتاب أصول الفقه ذكر مثالا لاستصحاب الكلي القسم الثالث، للصورة الرابعة بعد، أو عفوا للصورة الثالثة أو الثانية، لا للصورة الرابعة من استصحاب الكلي القسم الثالث، ولذلك منع من جريانه، جريان الاستصحاب، لأنه من الصورة الثانية فيمنع من، أو الثالثة فيمنع من جريان، ليس من الصورة الرابعة. شوف لاحظ القواعد الأصولية قد تنقح تحرر، تطبيقها يصير في نزاع، يعني يريد لها مداقة أخرى. وذكرت لكم أن كثير من أساتذة السيلخوي في أصل النظريات الأصولية دورهم وإبداعهم لا يقيس به دور السيلخوي، يعني دور السيلخوي لا يقيس بهم النائيني والعراقي والغضية، لكن في التطبيق إبداع السيلخوي ومداقته في التطبيق وانضمام القواعد أكثر من أساتذته، يعني عنده قدرة مداقة أو مارس قدرة المداقة. فمقصود دي مراحل من الاستنباط يجب أن يلتفت لها. قد يكون الفقيه قوي أو الأصولي قوي في أصل التنظير، لكن درجة معتادة في التطبيق وفي الاستثمار. وقد يكون الفقيه بالعكس الأصولي معتاد في أصل التنظير، لكن في التطبيق صار جدا قوي. هذه مناهج انتبه لها. في القواعد الفقهية ما كذا، قد يكون فقيه في أصل القاعدة جدا فكرة ثاقب، في استثمار القاعدة وتطبيقها لا، يعني معتاد عادي، وصل من درجة عادية. وقد فقيه بالعكس، تشاهد في أصل ابتكار قاعدة ما عنده قدرة أو ابتكار كثير، لكن في استثمار ما ابتكره الآخرون أكثر يستثمر من نفس أصحاب النظرية. وهي موجود هذه الحالة. المهم هذه دلت على شيء تدل على أن الاستنباط مراحل، سواء في الأصول في الفقه واحد لازم يلتفت إليه. المثال الذي ذكره الفاضل التني لهذا المبحث اللحم المشكوك أو الجلد المشكوك المأتي به من البلدان الأجنبية غير المسلمة، نشك أنه هو مذكر غير مذكر، لعل من مسلم هناك أتي به منه. فهنا هل يجري استصحاب عدم التذكية أم لا؟ الفاضل التني يقول هذا استصحاب عدم التذكية هو من الكل القسم الثالث، من الصورة الثانية أو الثالثة، مو الصورة الرابعة. كيف؟ فلا يجري، فما يمكن أن نستصحب استصحاب عدم التذكية فنثبت ميتيته أو نجاسته، تجي أصالة الطهارة وأصالة الحل. هذا كلام الفاضل التني، ومحل ابتلاء هذه المسألة ابتلائية. فهو ينتهي إلى هذه النتيجة، إلى أن اللحم المشكوك تجري في أصالة الحل وتجري في أصالة الطهارة، ولا يمنع عن استعماله في الصلاة. هذا مبنى الفاضل التني في اللحم المشكوك أو الجلد المشكوك من الذبائح، بينما المشهور قالوا في هالمسألة اللي هي ابتلائية، قالوا بأن المشكوك التذكية والجلد المشكوك مع عدم إمارة في البين إمارة في البين على أحد الطرفين هذا ليس كلامنا، على التذكية أو على الميتية هذا لا كلام فيه. كلام في لو وصلت النوبة للشك، المشهور أنه لو وصلت النوبة للشك يبنى على ميتية المشكوك ونجاسته وحرمة أكله ومانعية الصلاة، أربع أحكام: ميتة ونجس ويحرم أكله ويمنع من الصلاة فيه. هذا قول المشهور خلافا للفاضل التني اللي عكس 180 درجة. السيد الخوي رحمة الله عليه اختار طريق وسط، قال استصحاب عدم التذكية يجري ويثبت به حرمة أكله ويثبت به مانعية الصلاة، لكن لا يثبت به النجاسة، ففكك بين، ولا يثبت به الميتة، ففكك بين الآثار الأربعة. يستصحب أول خمسة: يستصحب عدم التذكية، يثبت مانعية الصلاة، يحرم أكله ويمنع من الصلاة به، ولكن لا يبنى على نجاسته، يبنى على طهارته، ولا يبنى على أنه ميته. إذن السيد الخوي يفكك بين عنوان ميته والحرمة، أو عنوان الطهارة ومانعية للصلاة. هذا مبنى السيد الخوي، ثلاث أقوال. أغلب تلاميذ السيد الخوي تقريبا وافقوا السيد الخوي في هذا المبنى، والصحيح لدينا كما سنبين هو قول المشهور، لا قول الفاضل التني ولا قول السيد الخوي. على كل لاحظوا الآن قبل أن ندخل في معمعة التفاصيل والأدلة وأنقض وبرم، المهم الفهرسة واحد يلتفت إليها. لاحظوا هنا فرض فقهي ابتلائي محل ابتلاء كثير. تنقيح لا يتم فقط بالآلة الأصولية، بالقاعدة، قواعد الأصولية، لابد من ماذا؟ من آليات فقهية. بدون آليات الفقهية، مواد فقهية، صناعة فقهية، ما تستطيع أن تستثمر أو تستعمل القاعدة الأصولية أو تستعمل الآلية الأصولية. الآلية الأصولية لا تقول لك أين هو موضوعي، أين هو موردي. الآلية الأصولية أو القاعدة الأصولية يقول لك الضابطة هذه بس، أنا أين أطبق، أين أستثمر، لا لسان لها، عادة قاعدة أصولية. لذلك أنت تحتاج إلى إيش؟ آليات فقهية وصناعة فقهية ومواد فقهية. ولذلك في مراحل استنباط ربما ذكرناها الأخوان، عادة يقدم المراحل الفقهية على المراحل الأصولية في الاستنباط، بس سبب باعتبار أن المراحل الفقهية دليل على المنهجي، المراحل الفقهية بمثابة الموضوع تنقيح الصورة. وإن لم يكن هذا كل المراحل الفقهية صحيح، ولكن له دور من هذا الجانب. بعد تأتي النوبة القواعد الأصولية لمنهجة ولموازنة ميزانية وصحة وسداد الاستنباط الفقهي. إجمالاً إذا إحنا في هذا المطلب، هذا مثال ضربه ذكره الأصوليون لأجل أن يلتفت الباحث كيف يستنبط، مثال تمريني وابتلائي في 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 نفس الوقت. جيد، الآن إذا علينا أن نلتفت إلى هذا المبحث، كيف الفاضل التني جر هذه المسألة، مسألة اللحم المشكوك والجلد المشكوك، جرجرها أو جرها إلى مسألة استصحاب الكلي القسم الثالث. قبل الدخول بعد أذكر لكم هذا المطلب، وهذا لو كان في البين إمارة لما وصلت النوبة للاستصحاب، إمارة ولو إمارة فعلية. الإمارات بعضها لفظية وبعضها ماذا؟ فعلية. الإمارة الفعلية هي شنو؟ استصحابها إمارة فعلية. الإمارة الفعلية لتناشئ من الفعل والحال وكذا، ليس لها قال، يسمونها إمارات فعلية. أصول محرزة بعد يعبر عنها. لماذا الإمارات الفعلية مقدمة على الاستصحاب؟ لما مر بنا مرارا أن الإمارات الفعلية نطاقها دائرتها أخص من الاستصحاب، فمن قبيل تقدم. والاستصحاب أيضا إمارة فعلية، إمارة ناشئة من الفعل يعني والحال. لكن لماذا يقدم تقدم الإمارات من قاعدة تجاوز الفراغ وساط الصحة اليد تقدم على الاستصحاب؟ هذه نكتة ستأتي في نهاية الاستصحاب، أحد التنبيهات المهمة في الاستصحاب، أن كل الإمارات الفعلية أصول المحرزة الأخرى يقدم على الاستصحاب مع أنه أصل محرز، مع أنه إمارة فعلية. يقالوا لسبب واحد، أن الاستصحاب عام، إمارة عامة، وأصل محرز عام، وتلك كلها خاصة، والخاص يقدم على العام إذا كان في مرتبة واحدة. هم في مرتبة واحدة كلهم أصول محرزة، بخلاف البراءة، بخلاف كذا ما يقدم. هذا بحث سيأتي فيما في تنبيهات ونهايات الاستصحاب. إجمالا هنا هذا الفرع بناء على أن أرض الكفر إمارة على الميتية، ثم تصل نوبل الاستصحاب وهو الصحيح. عندنا أدلة وروايات على أن أرض الكفر إمارة أصلا، مثل يد الكافر، سوق الكافر إمارة على الميتية، وإن لم يعني يحرر هذا البحث السيد الخوي رحمة الله عليه، أو لم يبني عليه ولا تلاميذه، لكن المشهور حرر هذا الشيء. فأصلا بالنسبة لهذا الفرع ما تصل النوبة للاستصحاب، كي يقال قسم ثالث ويجري لو لا يجري أو 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 أو. أصلا أرض الكفر إمارة على النجاسة والميتة وكذا وكذا، الميتة وكل أحكامها. أرض الإسلام عكس ذلك بعد، أيضا أمارة. أرض الإسلام غير سوق المسلمين، غير يد المسلم بعد، أرض المسلمين كما بنى عليه المشهور ونبني عليه مشهور طبقات الفقهاء، لا قصدي مشهور المعاصرين، مشهور طبقة، ونحن مع المشهور عبر الطبقات، العابر للأجيال، مو المشهور لجيل واحد، المشهور بقول مطلق كما مر بنا، العابر للأجيال وليس المحبوس بجيل واحد، وهو العمدة لإعطاء هوية المذهب. على أي حال، فالمشهور عندهم أرض المسلمين غير سوق المسلمين غير يد المسلم بعد، أمارة على التذكية، أرض مختلطة، دار مسلمين، أما قد يكون دار لا مختلطة، مثل في بعض البلدان، نفترض تايلاند الآن النظام هو مو مسلم، تايلاند مو ماليزيا وإندونيسيا، وربما الأكثرية مسيحيين بعد، هنا ما يمكن يقال أن الأرض أرض مسلمين، بل المدينة إذا مدينة واحدة أكثرية مسلمين، الدار يقال دار مسلمين، وإن كان النظام السياسي هذا بحث بعد فقهي ما أريد أخوض فيه. إجمالا المشهورة، شوف هذه البحوث فقهية يجب أن يلم بها الإنسان، إجمالا أما أرض الكفر إمارة على الميتية، أرض الإسلام إمارة على التذكية، ثم تصنفها. الآن بحث تنزلي من قبل المشهور طبقات الفقهاء ومن قبلنا، أن نقول الآن افترض ماكو إمارية، أو قل دار مشتركة، لا هي كفر تقول ولا هي مسلمين، ممزوجة لا منا ولا منا، ننا شو تسوي ياها؟ هني تجي النوبة صحيح إلى لا يدهم مسلم وكذا، لحم مطروح أو كذا، أو البايع مجهول الهوية أو فلان إيه، فلا يعد مسلم لا سوق المسلمين لا الأرض كذا، ماكو إمارة في البنية. يمكن التصوير هذا محل ابتلاء. تصل نوبة حين الاستصحاب إن شاء الله نحاول نقرر كلام دعوة الفاضل التني ما هو، ثم المشهور ما هو، ثم السيد الخوي ما هو. مسألة ابتلائية فيها دقدقة أصولية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.